بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نقف وصلنا عند قوله تعالى في سورة الكهف: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذه الآية كما أننا في الدرس الماضي وقفنا مع آية، هذا اليوم نقف مع آية واحدة، لأن المقصود أيها الأحبة هو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، هو فهم هذه الآيات. و ترى أي تعلم، لأن الرؤية إما أن تكون رؤية بصرية أو رؤية علمية. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا. فليس المقصود بها الرؤية البصرية، لأن يتناقض مع قوله أيضا لو اطلعت عليهم. المقصود بها الرؤية، نعم، هي الرؤية العلمية، لأن الرؤية إما أن تكون: أولم يسيروا في الأرض فروا وفيعلموا. مرة يأتي بالعلم، فالرؤية إما أن تكون بصرية هو ما ترى ببصرك، أو حتى بالعلم، نعم. فهذا معنى، فهي هنا المقصود بها علمية وليست بصرية، وهي موجهة للنبي صلى الله عليه وسلم وأيضا لكل من قرأ هذا القرآن. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم. تزاور أولا فيها ثلاث قراءات، تزور وكلها قراءات سبعية طبعا، وتزاور، نعم، وتزاور بالتخفيف، تزاور، وأيضا القراءة وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافهم، وتزاور وتزور، وكلها قراءات سبعية. وهذا يفيد إلى ملحظ، قرأت مرة مقال لأحد الصحفيين، طبعا صحفي من أبعد الناس عن القرآن لأن كتاباته سيئة، قال: مع كل أسف مجمع الملك فهد وقع في خطأ عظيم جدا، فقد اطلعت على المصحف فجاءت آيات كثيرة، طبعا في قراءات، وكانت يبدو قراءة ورش، إيه نعم. وبدأ ويطلب من مجمع الملك استدراك الطبعات، يقول: مليء الحرم من هذه المصاحف وإعادة الطبعة والخطأ. فرد عليه رد، كان مضحك الموقف الحقيقة فعلا، فخجل ولا يخجل مثله يعني، فهو استعجل في هذا الأمر. فهي قراءات، فإذا هذه، إذا كانت هذه الكلمة تزور وتزاور وتزاور كلها ترد، فلينتبه الإنسان قبل التخطئة حتى لا يخطأ، وليس فقط في القراءات، فيها وفي غيرها ما لا يعلم. والمقصود تزاور أي تميل. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كافي ذاتا وإذا غربت تقرضهم أي تمر ذات الشمال وهم في فجوة منه، ذلك من آيات الله. العلماء ذكروا، يقولون الفرق بين الكهف والمغارة أن المغارة صغيرة والكهف كبير، هذا مجرد اصطلاحات. قصة هذه آية من آيات الله، اختلف العلماء على قولين، أن كيف كان وضع الغار. قيل أن وضع الغار كان مقابل للشمس، فمن لأنه قال ذلك من آيات الله، فهو جعل الشمس لا تؤثر فيهم وتزاور عن كاف النتنة أو تزاور عن كاف النتنة، فجعل من آيات الله. وهذا قال به القرطبي وغيره، الطبري. القول الآخر وقد يكون هو الأقوى، أن المغارة كان وجهها إلى هكذا، يعني إلى الشمال تقريبا والشرق، فإذا خرجت من هنا فقط يأتيهم شيء من شعاعها، وتدور كما تعلمون الشمس هذا الدوران وهي على الخلف، فإذا غربت فقط يأتيهم شيء من شعاعها، وهذا هو القول الأرجح والله أعلم. طيب كيف نفسر قول ذلك من آيات الله؟ أي أن هذه الموافقة ووجود هذا الغار بهذه الصفة، لأنه لو جاءت الشمس وضربتهم من أول النهار إلى آخره أحرقتهم بحراراتها، ولو أنه لم يأتي منها شيء من أشعتها قالوا لأثر في العظام. وتعرفون الآن الأطباء يعالجون هشاشة العظام وغيره بماذا؟ بالتعرض للشمس، بل لأشعة الشمس. فيقولون من حكمة الله أن أول خروج الشمس يأتيهم شيء من الأشعة، وعند غروبها يأتيهم شيء من الأشعة، وقت الظهيرة ما يأتيهم شيء، لأن تكون هكذا مثلا، وطبعا هذا ما يتغير، نعم، والاتجاه للشمال بالنسبة لا يتغير، لا علاقة له بالقبلة، فتبقى ما تأتيهم في الظهيرة اطلاقا، يأتيهم من شعاع الخروج، نعم، ويأتيهم من شعاع الغروب. وهذا ليس قطعا من آيات الله، وبقاءهم بهذا الوضع، وهذا أيضا يفيد، قالوا، فائدة علمية توصل إليها الطب بعد آلاف السنين، حاجة الجسم إلى شيء من الشمس وأشعة الشمس، ومن حكمة الله أن أيضا لم يرتكن الشمس تطلع عليهم مباشرة فتؤثر فيهم. هذا هو آيات الله، الآيات على نوعين. وحدثنا اليوم قصة طريفة، أرسل لي أحد الإخوان قال هل يجوز القسم بآيات الله؟ أنا أحب الإجابة المختصرة فقلت نعم يجوز. بعدين انتبهت يمكن أقصد آيات الله الشمس، الشمس من آيات الله، نعم آيات الله الكونية. فرددت عليه قلت له لا يجوز إذا كانت آيات الله المقصود بها القرآن. فآيات الله على نوعين، آيات سمعية يعني الآيات القرآن، وآيات كونية. نعم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففي آيات كونية، الشمس القمر الأرض كل آيات، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد أو الواحد. وفي آيات هي قال العلماء السمعية، وهي التي كما تعلمون قراءة يعني الذي النظري، بعضهم يقول الكتاب المنظور يعني، وهو نعم قالوا بعضهم قال الكتاب المسموع أو المقروء والكتاب المنظور. جعلوا آيات الكونية الكتاب المنظور أي ترى بعينك، هذا كتاب منظور، الشمس القمر أفلا يعقلون، وآيات مقروءة وهي آيات الله جل وعلا. ولذلك فعلا آيات الله في القرآن يجوز أن يقسم الإنسان بها، لأن يجوز القسم بالله أو بأسمائه وصفاته، وكلام الله من صفات الله جل وعلا فيجوز القسم به. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. إذن هذا المقصود بآيات الله، ولكن المراد هنا هي الآيات المنظورة، يعني هؤلاء في الكهف بهذا الشكل، ومجيء الشمس بهذا الشكل، هذا كله من آيات الله جل وعلا. ثم قال بعد ذلك وهم في فجوة، أي في فجوة كوة أو جهة في فجوة منه، أي من المغار بعد، ليس في كل الغار، هم في الكهف والكهف كبير، فهم في فجوة منه كأنهم داخلون بعض الشيء. ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي. قال العلماء في هذه الحالة أن الآيات سواء السمعية أو البصرية تؤثر في بعض الناس ولا تؤثر في بعض الناس، وهي ولذلك الهداية على نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. هداية الدلالة والإرشاد لكل إنسان، أما هداية التوفيق فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هداية التوفيق ليست لنا، ولذلك لا نيأس لا نحزن إذا وجدنا أن الناس بعض الناس لا يستجيبون لنا، هذا لم يكن لمحمد صلى الله عليه وسلم، لست عليهم بمسيطر. هذه حقيقة الانتصار أيها الأخوة التي أتحدث فيها منذ 20 سنة. من أكثر الخلل الذي وقع الآن هو جهل هذه الحقيقة، حقيقة الانتصار. كيف حقيقة الانتصار هو البلاغ؟ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ حقيقة الانتصار هو الالتزام بالمنهج الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، هذا هو الانتصار. لأن الأنبياء قتلوا لم يهتدي معهم أحد، بعض الأنبياء قتل، بعضهم من لم يهتدي به أحد، بعضهم مع الرجل والرجلان، هل نقول هذا أنه لم ينتصر؟ كلا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب كيف نصرهم في الحياة الدنيا وقد قتلوا؟ كيف نصرهم في الحياة الدنيا ولم يؤمن بهم أحد؟ لأنهم ثبتوا على دينهم. فالثبات الحقيقة هو الانتصار، وأولئك الذين انهزموا الآن حقيقة لم ينتصروا. ليس الانتصار بكثرة الأتباع أبدا، مهما بلغ الأتباع، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أكثر الناس لا يستجيبون لا يطيعون الله جل وعلا. فلا يمكن أن يقال أن قضية الانتصار، ولك ليست قيمة الداعي أحيانا بكثرة أتباعه أو قلتهم، لا يقوم هذا، إنما يقوم بإخلاصه وبسلامة منهجه. لكن لا شك أن الداعي وطالب العلم إذا كثر من معه على الحق صح يفرح بذلك، كما فرح النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأى أتباع موسى فرح، يقول حسبتهم قومي، قالوا لا هؤلاء قوم موسى، فجاء سواد عظيم سد الأفق فإذا هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. لا شك أن الكثرة إذا كانت مرتبطة بسلامة المنهج والإخلاص فهي جيدة مطلوبة، نفرح إذا اهتدى الناس والله، لكن إذا كانت هي المقياس الوحيد أو من أعظم المقاييس فهي غلط. أصحاب الأخدود ما بقي منهم أحد، كلهم قتلوا عن بكرة أبيهم، حتى الرجال الأطفال النساء، وما في القرآن ذلك الفوز الكبير إلا لهم، ما في القرآن من أول إلى آخر ذلك الفوز الكبير إلا لأصحاب الأخدود، في ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز المبين. إذن ليست العبرة الانتصار الحقيقي، ما هو الإخلاص الصدق مع الله وسلامة المنهج، صدق الاتباع المتابعة. الجهل بهذه الحقيقة أوقع ماذا؟ أوقع بالاستعجال. هؤلاء الفتية الذين أخذنا قصتهم لم يستعجلوا، لما لم يطعهم قومهم لم يحدث فتنة اعتزلوا. وكما قلت قبل قليل، يا ليت هؤلاء الشباب الذين فجروا اعتزلوا، لكن سبب الاستعجال يريدون يغيرون الواقع. ماذا فعلوا؟ فعلوا ما فعلوا. ماذا حدث؟ والله زاد الشر وزاد الأعداء، وأصبحت هناك حماية لهؤلاء. نعم أيها، هذا واقع الآن. إذا ما حققوا شيء، ما أثروا الحقيقة، لأنهم خالفوا المنهج طبيعي جدا، وعملهم خطأ ومخالف المنهج الشرعي. آخرون تنازلوا، يا أخوان تنازلات الآن، والله إلى شبه يومي تأتيني رسائل لبعض طلاب العلم تفسير لكلام الله إذابة معنى الولاء والبراء، دعوة للتعايش، دعوة لحب الكفار، يستدلون بآيات يحسبونها لهم ليست لهم، يستدلون بالمتشابه، يحاولون يتمسكون بأشياء، يتركون المحكمات في الولاء والبراء وبغض الكفار. قد بدت العداوة والبغضاء في قصة إبراهيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا للقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم يأتينا من يقول له في آيات أو حديث أن يجوز حب الكفار، يجوز أن يكونوا أصحاب وأصدقاء وغير ذلك، ويستدلون ببعض المتشابهات ويتركون المحكمات. تنازلات الآن نجدها خاصة في بعض القنوات الفضائية، لا ندري إلى أين تصل. سببها الحقيقة عدم فهم حقيقة الانتصار. هم لا أشك كنا من خدمة الدين، والله لا أشك في الأولين ولا في الآخرين، أقصد لا الشباب الذين يفجرون ليسوا متهمين عندي، أنا أعرف كثيرا منهم أخيار صالحين، لكن أخطأ الطريق. الإخلاص وحده ما يكفي بدون المتابعة، وحتى بعض هؤلاء المتساهلين والمتنازلين بعض طلاب العلم لا أشك في صدقهم وحرصهم على الدين، لكن أخطأ الطريق. والجنس الثالث يائسون متشائمون، خلاص قانطون، الناس ما فيهم خير، الشر ينتشر. سبحان الله، من قال هلك الناس حديث صحيح، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أي أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو سبب في هلاكهم. لكن لما تبث اليأس والقنوط والإحباط، اطلعت على رسالة أرسلها أحد طلاب العلم لزميل له من طلاب العلم، قال ما شاء الله أنت دائما متفائل، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. إذا الله الحمد لله، نسأل الله يجبلنا على ما يحب، لأن الله يحب التفاؤل، يحب حسن الظن. أنا عند ظن عبدي بي، ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله القوم الكافرون. ماذا قدم هؤلاء اليائسون المتشائمون القانطون؟ يبثون شرا من حيث شاءوا أم أبوا، وإن كانوا في رأيي أقل شر من المتعجلين وأقل شر من المتساهلين والمتنازلين الذين أفسدوا في الناس وأفسدوا عقيدة الناس، من حيث يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله، لاحظوا كيف الآية، فإن الله يهدي من يشاء، لا فإن الله يضل من يشاء، بدأ بالإضلال ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك على الخسرات. فهنا قال هنا فهو المهتدي، من يهدي الله مثل هؤلاء الشباب الذين هداهم الله بهذه الحكمة وبعد النظر وعدم الإساءة فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا لا تيأس عليه. حقيقة هذه المعاني العميقة في هذه الدلالات نحتاج إليها أيها الأحبة. علينا البلاغ، علينا فهم أن علينا الدلالة والإرشاد، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ وما على الرسول إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر، فلا تذهب نفسك على المحسرات، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث آسفا. ارفض، ليس لك هذا، لك الهداية، هداية الدلالة والإرشاد، أما هداية في التوفيق ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة إنك لا تهدي من أحببت، آيات محكمات. هذه المعاني تسهل علينا المهمة، أن الله لم يكلفنا، لأن لو ربط أجرنا باهتداء الناس ربما خسر كثير من الناس وتعب، لكن الله ربط أجرك بالبلاغ، اهتدى أو لم يهتدوا ليس لك. وسيأتي النبي يوم القيامة ليس معه أحد، وقد حكم الله بانتصاره عليهم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف؟ لأنه ثبت على دين حتى لقي الله. أما المنهزمون أو المتعجلون أو اليائسون فلا يضيفون إلا شرا، فما أحوجنا لفهم هذه القواعد الكلية التي تساعدنا، هذا هو القرآن. فهنا قال من يهد الله فهو بعد أن ذكر قصتهم واهتداءهم، وذلك من آيات الله آية عجيبة. أي والله نعم، كل القصة ولازلنا مع هذه القصة كلها من آيات الله جل. من يهد الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أيضا نجد أيها الأحبة من الوقفات حول هذه الآية، لأن الآية طويلة، وأخذهم بالأسباب. الحقيقة من أسباب انتصار هؤلاء أنهم أولا أيها الأحبة أعلنوا التوحيد كما ذكرنا سابقا، وأنهم أخذوا بالهجرة والاعتزال لأن هذا الذي يستطيعونه، وثالثا لأنهم أحسنوا الظن بالله جل وعلا، فعوا إلى كهف. نسيت أقول لكم الأسبوع الماضي وأنا أتحدث معكم ينشر لكم الرحمة، قال أؤوا، ما قال فروا إلى الكهف. أنت الآن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى من يحب أو من يؤمنه يقال يأوي إليه. فهذه الآية السابقة استخدم فيها فعوا إلى كهف، الإنسان ما يأوي إلا لما يصلحه، ينشر ربكم رحمته. أنا قلت عنها تحطيم الأوهام في الدرس الماضي، ينشر لكم الرحمة ويهيئ آيات عجيبة. فهنا هؤلاء الفتية أحسنوا الظن بالله وأخذوا بالأسباب فوفقهم الله جل وعلا، وهذا يجعل الإنسان يثق بوعد الله جل وعلا. أيضا من ما نقف عنده وقفات سريعة لأن سألتزم بالالتزام بالوقت بإذن الله، مسألة خوارق العادات. لا شك أن بقاء كما سيأتي أجسام هذه الأعوام 300 سنة ما تأكل ولا تشرب من الخوارق، كقصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم أحياه الله جل وعلا، من الخوارق. الخوارق قال العلماء على ثلاثة أنواع أو عدة أنواع، ما أقول ثلاثة أنواع. إرهاصات تحدث لبعض الأنبياء، المقصود بالخوارق هي ما يحدث خلاف العادة، والذي حدث الآن في قصة أصحاب الكهف لا شك خلاف العادة. أن يبقى الإنسان نائم 300 سنة وأيضا لا يأكل ولا يشرب، وأيضا نائم وهو فاتح العينين، وإن كانت هذا أخف من غيره، كلها فيها نوع خرق خوارق العادات، أي ما يخالف العادات. إما أن تقع رهاصات أحيانا كنوع كرامات تقع للأنبياء كقبل بعثتهم، كما حدث شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم وتسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خوارق العادات. كما أنه بعد بعثته حن الجذع إليه وبكى حتى ضمه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من خارق العادة. انشقاق القمر هذه معجزة، العلماء يفرقون أحيانا، وإن كان البعض يدخل بالنسبة للأنبياء يعتبرها كلها معجزات طبعا وداخلة. الكرامات تختلف عن المعجزات، المعجزات لا تكون إلا للأنبياء كشق القمر وغير ذلك من آيات التي النبي صلى الله عليه وسلم يضعها، وعيسى عليه السلام يحيي الميت ويشفي المريض، وموسى عليه السلام بالآيات التي أعطاه الله جل وعلا التسع، هذه كلها معجزات بالنسبة للأنبياء. وكل نبي جاء بآية، كل نبي جاء بآية كما ذكرنا سابقا في قصص الأنبياء. بالنسبة للصالحين تقع كرامات لهم، فأحد الصحابة ذهب إلى قوم، لعله عروة بن مسعود الثقفي إلا أن تخني الذاكرة ولم أراجعها، في فأخذوه وضعوه في النار، فلما طفأت النار فإذا هو حي كما كان إبراهيم عليه السلام، هذه كرامة. سعد بن أبي وقاص ذكروا أنه لما تأخرت عليه المراكب فأمر الجيش أن يعبر النهر، فجمد الله لهم النهر فعبروا عليه، فلما رآهم الفرس قالوا هؤلاء شياطين فهربوا بدون قتال، هذه كرامة ليست معجزة. فما يقع لغير الأنبياء من الصالحين الكرامات، وهي موجودة ويعترف بها أهل السنة، وللعلماء كتب مؤلفة في هذا الباب. في تقع للسيئين خوارق عادات، وهي خوارق شيطانية الحقيقة، وهذا من الاستجراج والعياذ بالله. ومن أشد من يقع ويكون فتنة الدجال، قصة الدجال كما تعلمون معه جنة ونار ويحيي ويميت كما قال الله سبحانه، هذا قد يقع لبعض إما حقيقة أو توهما كما يفعل السحرة والدجالون. طيب قد يقول كيف أنا أفرق إذن بين أن تكون كرامة أو أن تكون فتنة؟ الفرق كما نفرق بين المسجد الذي أسس على التقوى والمسجد الذي أسس مسجد الضرار على شفا جرف انهار فانهار في نار جهنم، كلها مساجد. كيف فرقنا؟ هذا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته فهو أسس على التقوى، هذا أقام عبد الله بن أبي وصحابته فهو جري من الهد، هكذا أفرق. وإلا كلها مساجد، وربما بالشكل قد يكون مسجد الضرار أحسن بنا ومع ذلك يهدم. إذن كيف نعرف الفرق بين الكرامة؟ الكرامة إذا وقعت على رجل صالح، على رجل صالح لم يعرف منه سوء، ويجمع الناس على الثناء عليه وعلى صلاحه وعلى سلامة عقيدته، هذا تعتبر كرامة. أما إذا وقعت على أمثال الشياطين وهؤلاء والسحرة والدجالون، هذه استدراج وفتنة وبلاء، هكذا نفرق. هذه أمور عقلية يا أخوان. واحد يسألني قبل أيام يقول لي طيب الدخان شد لي إنه حرام، قلت أنا لا أناقش فقط، هو من الخبائث طبعا. قلت هل رأيت مدخن يدخن في مسجد؟ قال أعوذ بالله، يدخن في مسجد؟ قلت طيب هل يمكن يأتي واحد مدخن في وسط الليل ما عنده أحد يدخن في المسجد؟ قال صعب. قلت ليش ما يدخن؟ ما دام حلال وطيب ولا ما يدخن، هو يعرف إنه خبيث، هو المدخن نفسه ما يستطيع يدخن بدون، لو ما يراه أحد من البشر يعلم أن الله يراه ولا يليق، هذا دليل على أنه خبيث. الله أعطانا عقول مميز فيها. لا تناقشني في قضية الدليل وعدم الدليل، مع الأدلة كثيرة لا يفهم مني أن قلنا في دليل على تحريم الدخان، لكن يعطينا الله أدلة عقلية. كنت ائتني بعاقل عاقل يقول الدخان حلال، ائتني بمجتمع طيب أخيار يدخنون، فهذه المسألة. فبعض الأدلة المجتمع نفسه البيئة نفسها، ولذلك بعض الأعمال يا أخوان لا يعني أن أيضا حلال أو حرام، لكن قد تكون من الخوارم المروءة لا تليق بها يعني. ولذلك العلماء قال الذي ينشي طبعا بناء على مخالفة العادات وهو ليس عليه على رأسه شيء، نعم هذا ينظرون في شهادته. طبعا إذا كانت عادة المجتمع هكذا أنهم يلبسون، أما إذا كانت عادة المجتمع أنهم لا يلبسون فلا. حتى سمعت أحد كبار مشايخنا ولا أذكر اسمه، سمعت قال لو لم أجد شماغلي لجاز لي أن أصلي في البيت، كان ما يمكن أروح أصلي وأنا بدون، وهو من كبار المشايخ ومن أورعهم، وأحسبه والله حسبه ما فاتته الصلاة حتى ما أعرفه مرة واحدة في جماعة. قال لو لم أجد شماغ على رأسي لن يرانا بالنسبة للمشايخ وطلاب العلم لا يليق أن يصلي بدون شماغ، لكن لا يعني أنه حرام. مجتمعات الآن حتى لا يعني أنه حرام. فيا أخوان يجب ينظر مراعاة العادات يعطيها الشرع قيمة. كم مرة قلنا أن العرف هو الذي يفصل في هذا المسألة، العرف في هذا البلد غير العرف في هذا البلد، فيكون طبيعي في هذا البلد وغير طبيعي في هذا البلد، والشرع يعطيه قيمة ويعطيه مكانة لا يلزم التحليل والتحريم. فإذا هذه مسائل مهمة للغاية، ويتسمى سمت معين. فهذا ما يتعلق كيف نعرف الفرق بين الكرامة واستدراج الشيطان والاستدراج، هذا الفرق. هؤلاء أخيار صالحون يشهد لهم ويقع عندهم كرامة، تقع كرامة وتقع إلى الآن لا تزال كرامة، لكن مع كل أسف في مبالغات مثل ما ينسب لبعض المجاهدين. والله يا أخوان كذب، ثبت لدينا في بعض مواطن الجهاد أنه وقع الكذب لخدع النفس، فليس أيضا كل ما ينسب للمجاهدين صحيح، وهذا مع كل أسف. كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكذب على المجاهدين؟ والذين كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم قال من أجل خدمة الدين، وهم الحقيقة من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هناك ناس من يكذب على المجاهدين من أجل تشجيعهم، يذكر بطولات ما صارت، يذكر كرامات ما صارت إلى غير ذلك، الوقت لا يتسع لذكرها وبيانها. فنعرف ويجب أن نعتدل في هذه المسألة، والله أعلم. هذا ما يتعلق في هنا مسألة أفعال العباد تتعلق بالهداية، بس بكلمة مختصرة. الله سبحانه وتعالى هدى هؤلاء من يهد الله فهو المهتدي، هداهم أولا للإيمان ثم هداهم للذهاب إلى الغار واعتزال أهلهم، هذه هداية من الله جل وعلا. العلماء في خلق أفعال العباد على ثلاث أقوال، أو عفوا استغفر الله، الناس المعتزلة انقسموا قسمين، منهم القدرية وهم الذين قالوا بأن العبد بأن فعل العبد لم يحدثه إلا هو، يعني يقولون أن العبد يخلق أفعاله. آخرون وهم الجبرية اللي قالوا أن ما أحد ليس له خيار، الإنسان ليس له خيار، مجبور على أفعاله. القول الصحيح أن الله جل وعلا جعل للعباد مشيئة، وله المشيئة العظمى جل وعلا، أنت لك مشيئة في فعل الخير أو عدم فعله، وقد يقع البعض في شيء، هذه مشيئة جل الله، وما تشاؤون إلا أن يشاء الله، لكنها خاضعة لمشيئة الله جل وعلا. هذا أعدل الأقوال من باب قوله من يهدي الله فهو المهتدي. أقف عند هذا الحد لأن الوقت قد انتهى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.